هذا هو المثال. وأصله مأخوذ من نفس الله قربته، وقيل من تنفس السير إذا بان وخرج كما في قوله تعالى والصبح إذا تنفس. وأيا كان فالمهم تعريفه الشرعي، وهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة، والأمارة هي الطلق. وأما ما خرج قبل الولادة بدون طلق فليس بنفاس، فتسلي المرأة ولا تمتنع من شيء تمتنع منه النفاس. وكذلك ما كان قبل الولادة بزمن كثير فليس بنفاس ولا مع طلق ووجع بطن. والنفاس يعتاد النساء غالبا كلما ولدت، لكنه يختلف، منهن من تبقى لعشرين يوم، ومنهن من تبقى لثلاثين، ومنهن من تبقى لأربعين يوما، ومنهن من تبقى لخمسة أيام، ومنهن من لا ترى دما أبدا. وتسمى ذات الجفوف يعني أنها جافة، ثالث بدون دم، لكن هذا نادر جدا، إنما الغالب ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة النفاس، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن أكثر مدة النفاس أربعون يوم، وما زاد عليها فليس بنفاس. وذهب الشافعي إلى أن أكثر مدة النفاس ستون يوم، وأن المرأة تجلس إلى ثمان ستين يوما، أما أقل فلا حد له، متى رأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي. وعلى القول بأن أكثره أربعون أو ستون، إذا تجاوز هذه المدة فإنه ينظر، فما وافق عادتها فهو حيض، وما زاد عليها فهو استحارة حتى يتبين أمرها. يعني مثل امرأة تمت أربعين يوما وما زال الدم معها، فنقول هذا الدم الذي زاد على أربعين هل يوافق عادتها قبل الحمل؟ إذا قالت نعم، نقول اجلس العادة ثم اغتسلي وصلي، فإن لم يوافق عادة فإنه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة. وإذا طهرت قبل الأربعين أو قبل الستين على القول الثاني، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم رمضان إذا كان في رمضان، وتفعل كل ما يفعله الطاهرات. لكن هل يجامعها زوجها؟ الجواب نعم، يجامعها زوجها، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماع، الصلاة أعظم من الجماع، فمتى جازت فإن الجماع يجوز. لكن قال بعض العلماء إنه لا ينبغي أن يجامعها حتى تتم أربعين، على حديث عثمان بن أبي العاص أن امرأته لما جاءت إليه قبل أن تتم أربعين قال لا تقابلين. ولكن الصحيح أنه جائز بدون فراع إذا طهرت قبل أن تتم الأربعين، لأن العلة التي من أجلها منع الإنسان من الجماع زالت، وهي الحيض أو وهي الدم. ويسألونك عن المحيض يقول هو أدم، فأعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. متى تطهرت المرأة جاز لزوجها أن يأتيها. نعم. كيف لها فدوى ان الحياة تجلس أربعين يوم، ان النفس تجلس أربعين يوم،
ستين الى أربعين،
ان يرهبني ان الصحيح ستين، وان الغالب أربعين ما يجيك هذا الغالب، وانه اذا كان الدم مضطردا ولم يتغير فهو داخل على حكمه. نعم. ذكر العلماء أنه إن تبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، وإن لم يتبين فليس بنفاس، يكون دم عرق ولا له حكم. ويتبين فيه خلق الإنسان من ثمانين يوم فأكثر، أقل من 80 ما يتبين فيها خلل. لا تعرف مدة الحمل بعد 8 يوم أو غالب من يبدأ بالتخطيط، في 90 يوم يظهر التخطيط بينا في 90 يوم. هذا كلام أهل العلم. ها؟ تحديد المدة على حديث ابن مسعود إن أحدكم إذا خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم، وما دام علقة ما يمكن يتبين فيه التخطيط، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إذا تجاوز 40 الثانية صار مضغة يمكن أن يخطط. يمكن أن يخطط.
كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم، وله من حديث بريدة في العصر.
قال المؤلف كتاب الصلاة: الصلاة هي هذه العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهي أفضل أعمال البدن وأحب أعمال البدن إلى الله، وهي مفروضة على من قبلنا كما هي مفروضة عليه. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله عز وجل في آخر سورة سبحان إذا تتلى عليهم يخرون الأركان سجدا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأرقام سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأرقام يبكون ويزيدهم خشوعا. فالصلاة مفروضة على كل الأمم، لأنه لا يمكن للقلب صلاة إلا بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا تأمل الإنسان كيفية فرض هذه العبادة علم أنها عبادة عظيمة، لأن الله فرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضها والرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان بلغه البشر، وفرضها في أفضل ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي ليلة المعراج، ثم فرضها تبارك وتعالى 50 صلاة في اليوم والليلة. كل هذا يدل على كمال عناية الله بها ومحبته لها، وأن الإنسان لو أمضى أكثر وقته فيها لكانت جديرة بذلك، لأن 50 صلاة يصليها الإنسان في اليوم والليلة تستوعب وقت كثيرا، لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. وبناء على هذا كان من ترك الصلاة كافرا خارجا عن الإسلام، ولو كان يقول إنها فريضة وأشهد أنها فرض وأنها تجب، فإنه إذا لم يصلي تهاونا فهو كافر خارج من الإسلام والعياذ بالله إلى الكفر. أما من جحدها فإنه كافر ولو صلى. لو فرضنا رجل يأتي إلى المسجد من أول ما يبدأ ولا يخرج إلا آخر الناس، ولكن يقول إن هذه الصلوات الخمس إنها نافلة، فإنه كافر لأنه جحد فريضة من فرائض الإسلام المجمع عليه. وبه نعرف أن من حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، أن من حمله على من تركها جحودا فهو حمل ليس بصحيح، لأن الجاحد لا يشترط في كفره الترك، بل لو صلى فهو كافر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لما قيل له إن قوما يقولون إن هذا فيمن استحل قتله مستحلا له، قال: سبحان الله، المستحل لقتله كافر وإلا مقتل، عليه هذا الوعيد وإلا مقتل. فالشرع إذا رتب الشيء على الفعل فإنه لا يجوز أن يحمل على العقيدة، ما دام على الفرق من تركها أي الصلاة فقد كفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو حديث صحيح. وكذلك قال الله تعالى في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فدل على أن الأول ليس بمؤمن. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله سبحانه وتعالى لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فمفهوم الآية الكريمة أنه لو تخلف واحد من هذه الثلاثة فليسوا إخوانا لنا في الدين، وإذا لم يكونوا إخوانا لنا في الدين فإنهم كفار، لأن المعاصي وإن عظمت لا تخرج الإنسان من الدين إذا لم تكن مكفرة، فلا تخرجه من الأخوة في الدين إذا لم تكن مكفرة. فإذا قال قائل: استدلالكم بهذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أنتم تنقضونه بأنفسكم، لأنكم تقولون إن تارك الزكاة لا يكفر، والآية قرن الزكاة في الصلاة. قلنا: نعم، هذا ينتقد علينا، لكننا تركنا القول بكفر تارك الزكاة لأنها ثبتت السنة بعدم كفره. وحديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم في من لا يزكي: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تحمى عليه في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن علمه لا يكفر. فخرجت الزكاة بدلالة السنة. ولهذا في رواية من الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك الزكاة ولم يزكي فهو كافر أيضا، خارج عن الإسلام. فالمسألة مسألة الصلاة ليس عندنا فيها شك بأن تاركها ولو أقر بفرضيتها كافر. وإذا كان كافرا يترتب عليه الأمور: أولا، أنه لا يحل أن يزوج بالمسلم، وهذه مسألة خطيرة يجب علينا أن ننتبه لها جميعا. كثير من الناس عندما يكتب منهم ما يسألون عن الرجل هو يصلي ولا لا، وهذا واجب أن يسأل قبل كل شيء. إذا عقد الإنسان الذي لا يصلي على امرأة مسلمة فالعقد باطل ولا تحل له المرأة بهذا العقد. وعلى هذا فإذا من الله عليه بالتوبة فإنه يجب إعادة عقده، يعقد له من جديد، لأن الأول عقد فاسد باطل. قال الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانيا، لو أنه ترك الزكاة بعد أن تزوج، فترك الصلاة بعد أن تزوج، لو ترك الصلاة بعد أن تزوج انفسخ نفاقه من زوجته حتى بعد الزواج ينفسخ، لأنه صار مبتدا والعياذ بالله. فإذا انفسخ فإنه يفرق بينه وبين المرأة، يجب أن يفرق بينه وبين المرأة. ثم إن هداه الله ورجع إلى الإسلام صار يصلي ترد إليه، وإلا فلا ترد إليه. لكن إن كان توبته قبل أن تنقذ العدة فهي زوجته، وإن كان بعد انتهاء العدة فإنها تخير بين أن ترجع إليه أو لا ترجع. ومنها أيضا ما يترتب على ترك الصلاة أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرث منه، هذا الذي لا يصلي لا يرث من قريبه لأنه مرتد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة متفق عليه: لا يرث الكافر المسلم. فمثلا لو مات ميت عن ابن لا يصلي وعن أخ شقيق، فالمال لأخيه الشقيق وليس لابنه شيء لأنه كافر مرتد. وكذلك لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وزوجة وأخ شقيق، كان الزوجة الربع ما تكون لها الربع كاملا لأن هذا الولد كافر، والكافر لا يحسب غيره، فيكون للزوجة الربع كاملا والباقي لأخيه الشقيق. واختلف العلماء هل يورث لو مات، هل يرث أقاربه المسلمون أو لا يرثه ويكون ماله لبيت المال. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه إذا مات تارك الصلاة المرتد، يعني على سبيل العموم المرتد بأي رتبة كان، فإن ماله يكون لبيت المال ولا يرثه أقاربه المسلمون، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن مال المرتد لأقاربه المسلمين، يعني أنه يورث المرتد يورث. واستدل رحمه الله بأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة أجروا التوارث بينهم، وقال إن هذا يشبه أن يكون إجماعا من الصحابة، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. ثم مما يترتب على ذلك أيضا أنه لو مات تارك الصلاة، لو مات حرم على أولياء أهله أن يغسلوه أو يكفنوه أو يصلوا عليه أو يأتون به للمسلمين يصلون عليه أو يدفنوه في مقابر المسلمين. طيب عندها رجل عنده مات ميت وما صلى، ماذا يصنع به؟ نقول: اخرج به إلى القبر واحفر له حفرة ولفه بثوب وادفن، هذا هو الواجب. ويحرم عليه أن تأتي به إلى المسلمين ليصلوا عليه لأنه كافر والعياذ بالله، والكافر ما تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يحل للمسلم أن يصلي عليه أو أن يترحم عليه أو أن يدعو له بالمغفرة. كذلك أيضا يترتب على ترك الصلاة هذا الرجل الذي لا يصلي، أتى بشاة وذبحها وقال بسم الله، ما حكم هذه الشاة؟ حرام، لا يحل أكلها لأنها ميتة، حيث ذبحها مرتد تسحب للكلاب ولا تؤكل. ولو جاء يهودي وذبحها وقال بسم الله أكلناها. وكذلك لو جاء نصراني وذبحها وقال بسم الله أكلناها. فتأمل، ذبيحة اليهودي والنصراني تؤكل، وذبيحة من لا يصلي لا تؤكل. كذلك أيضا هذا الذي مات وهو لا يصلي، أين يحشر يوم القيامة؟ مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. يحرم أهله، زوجته وأولاده المسلمون الذين ماتوا على الإسلام يحرم منهم والعياذ بالله، لأنهم مآله إلى النار والمسلمون من أقاربه مآله إلى الجنة. فالعشيرة التي كان يأوي إليها في الدنيا والأهل والأولاد يحرم إياهم والعياذ بالله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما هذا فليس من الذين آمنوا فلا تلحق به ذريته مؤمنة في الجنة وهو في النار والعياذ بالله. المهم أن هذه المسألة خطيرة يا أخوان، فيجب علينا العناية فيها كثيرا، وأن ننصح هؤلاء الذين لا يصلون ونقول الأمر أكبر مما تظنون. ومن أعجب الأعاجيب أن الرجل تجده لا يصلي ويصوم رمضان، مع أن رمضان يأتي بالمرتبة الرابعة من أركان الإسلام الخمسة والصلاة في المرتبة الثانية، تجده ما يصلي ويصوم، لكن هذا الصوم الذي يصومه ولا يصلي لا يقبل منه لأنه صوم من كافر. وقد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يقبل الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ما يقبل منه الصوم، الصوم لا يقبل منه. لأنه لا يصلي. الزكاة ما تقبل منه لأنه لا يصلي. الصدقة لا تقبل منه لأنه لا يصلي. نعم نعم نعم. نقول هذا ليس في قلبه مثال درس من إيمان، ليس في قلبه مثال درس من إيمان، لقوله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين قدر وبين الكفر وشرطة الصلاة، فقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر، فليس في قلبه درس. وكيف يكون في قلبه درس من إيمان وهو يقال له الصلاة عمود الدين وعمود الإسلام، ومن تركها فهو كافر، وفيها من الوعيد الشديد ما ليس في غيرها من العبادات، ثم مع ذلك لا يصلي؟ وين الإيمان؟ لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة مع سهولتها، يعني أعمال كثيرة، ثم هي أيضا لا تستوعب منه وقتا طويلا، موزعة في خمس أوقات، فأين الإيمان؟
الراجح في التوريد أقارب المسجد.
والله أنا كنت الأول جازم بأن فيما أعرف الجمهور أنهم لا يركون منه، ولكن صار عندي تردد فيها الآن، لأن كان شيخ الإسلام قوي، وأنا والله متردد فيها حتى يفتح الله عليهم. نعم.
لا أبناء الذين
رزقهم الله هي هم يصلون على الصلاة. نعم. أبناء الذين رزقهم الله هي في حال عدم الصلاة، إذا كان يعتقد أنه كفر وأن زوجته بنت منه، فأولاده أولاد زنا لأنهم من وقت يعتقدوا حراما. أما إذا كان يجهل، نعم، أو مثلا سأل أحد من الناس وقال لا ما يكفر الواحد وبقي مع زوجته هكذا، هو الغالب على الناس، فأولاده لهم أولاد شرعيين لأنهم حصلوا بها في شبهة. أن يصلي مرة فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر، وعلى هذا القول يكون كافر. وبعض العلماء يقول لا بد من الترك المطلق، ترك المطلق، أما الذي يصلي مرة ولا يصلي أخرى فهذا ليس بكافر. ومعلوم أن الأصل تقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله. الاستتابة فيها خلاف أيضا، هل إن الاستتابة حكم شرعي أو أنها حكم قضائي سياسي؟ إيمانا هل إن موفورة لاجتهاد الإيمان إذا رأى أنه مصلحة أن يستتاب لعله يتوب وتعال وإلا قتل؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ثلاثة أيام هي غالب الأمور الشرعية التي يقرأ فيها بالتكرار، غالبها ثلاثة. كان رسول يتكلم ثلاثا، وإذا دعا يدعو ثلاثا، وإذا استأذن يستأذن ثلاثا.
بس ما استخدم من يكتب سربا باليوم؟
نعم.
أو سربا بالشهر؟
الأخير هو الذي يكتب فردا بالشهر أهم من يكتب فردا في اليوم.
والكفر الآن كارثة الصلاة، كيف يكون معاوية من ناحية الأكل والشرب والمجالس؟
والله أما اللي يكتب الصلاة نهائيا فلا تجالس، لا تجارس ولا تأخذ، إن كان البيت لك، إن كان البيت لك فطرد، وإن كان البيت له فخرج عنه.
وكل ترجوه دعاته
والرجع شيء آخر، يعني مثلا إذا كان مثلا تبقى لعراج لعل الله يهديه، أما إن كان رجاء الهداية خلاء تقولين إن شاء الله إذا كان 90 سنين هذه الله
لا في بدل الأسباب.
أما إذا كان نعم صحيح في بدل الأسباب ومرجع يعني. فأنت إن تبقى مرجع على الله يهديه تنجيه من النار
في حالة بقاء معه يجوز أن يأكل معه أشهر
معه. نعم فهذا ما هو سهل، لأنه لا يمكن يرجع مع النفور منه، لا يمكن، إذا لم يكن هناك تحليل لا يمكن ينفر. الذين هم عن ميقي غافلون، يعني ما يهتمون، بس صلوا ما صلوا، أتوا بالواجب ولا ما أتوا بالواجب، تطمئنوا فيها ولا مطمئنوا إيه؟ هم من المصلين لكنهم يعبرون بصلاتهم، يأخذونها وقتا، يصلون بلا طمأنينة. لا 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 علمنا إن مين في صلاتهم عن صلاتهم، ولهذا العلماء قال الحمد لله من قال عن ما قال في مثل ما قالوا في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، الحمد لله من هؤلاء الظالمون هم الكافرون. كان من يحن يقول الله هذه المنة حكم هذا مثل ما جاءتنا على الخلاص فهذا لنا مرة مساء كم هو
اسمين من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة في تبوك، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج ولي أولاد وأخشى الله، ولكنني منذ سنة أو أكثر تحدثت مع زوجتي في حديث لا أتذكر منه الآن شيئا لطول المدة، لكنني قلت لها تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع، أعني الموضوع الذي كنا نتحدث فيه. وفعلا ذهبت زوجتي إلى بيت أبيها لتخبره عن الموضوع، ولكنها جاءت في هذا اليوم وقالت لقد كان عنده ضيوف ولم تتمكن من التحدث معه في هذا اليوم. وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت مرة ثانية لأبيها. يقول: حدث بيني وبين زوجتي حديث، فقلت لها تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع. فعلا ذهبت لبيت أبيها لتخبره، لكنها وجدت عنده ضيوف، ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاثة لتبلغه بالموضوع، وحضرت في هذا اليوم وقالت بأنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها. وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته حفاظا على يميني. فالسؤال: ما حكم هذا الحلف؟ وهل هو ظهار أم يمين؟ ولأن عندي الآن وساوس لأنني أسكن بعيدا عن أسرتي حول هذا الأمر وأشعر بالذنب، أفيدوني أفادكم الله.
إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنوي يوما معينا، بل إنما أردت أنها تبلغ ولو بعد أيام، ولم تقصد هذا اليوم اللي فيه الكلام، فقد بلغته والحمد لله وانتهى الأمر وليس عليك شيء. أما إذا كنت أردت أنها تبلغ ذلك اليوم فذهبت ولم تمكن تبليغه، فإن عليك كفارة الظهار على سبيل الاحتياط، وإن كفرت كفارة يمين أجزأ ذلك لأنه في حكم اليمين، ولكن كفارة الظهار أحوط ويعتق رقبة. فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعت 60 مسكينا 30 صاع لكل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة من قوت البلد. هذا هو الواجب عليه. نعيد الجواب. أولا إن كنت
تخفيف ليست على التخفيف،
على الترتيب. نعم على الترتيب،
يعني الرقبة أولا، فإن لم يجد
ثم الصيام ثم الطعام
60 مسكينا. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني أيضا يقول فيه: كنت أتناقش مع زميلي في موضوع فأثار غضبي، وبعدما انصرف زميلي قلت بيني وبين نفسي لكنني تلفظ، قلت علي الطلاق أنت وسخ، وأعني بكلمة وسخ أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين أو كذا، فهل هذا يمين أم طلاق؟ وهل علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت علي الطلاق أنك وسخ، إذا كنت تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من وساخة، وأنه أناني يحب نفسه هذا قصدك وساخة، فأنت لا عليك، ليس عليك شيء، لأن قلت شيئا تعتقد صدق فيه، وما دمت تعتقد أنك صادق فيما وصفته به فليس عليك شيء.
بارك الله فيكم. وإذا كان لا يعتقد هذا إنما هو للغضب، يعني يكفر أم يعتبر يمين فضيلة الشيخ؟
هذا يختلف. يعني قال أنت وسخ ويعتقد أنك كاذب، الظاهر يقع عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق.